أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدار ما يثبت بالأصحاب، وكما قلنا بأن هذا البحث هو بحث عن الأصل المثبت، هل أن الاستصحاب وأيضا كذلك الأمر الأصول العملية الأخرى هل هي حجة في مثبتاتها ولوازمها العقلية كما هي حجة في لوازمها الشرعية أو لا، بل الاستصحاب وباقي الأصول ليست حجة إلا في لوازمها وآثارها الشرعية دون العقلية. فالبحث في هذا القسم إنما انعقد لبيان هذه المسألة، إذ من المعلوم أن الاستصحاب وغير الاستصحاب له نوعان من الآثار، آثار شرعية مترتبة على الاستصحاب وهناك آثار عقلية. وقد تقدم عندنا أمس بعض الأمثلة التي ضربها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى للآثار الشرعية وللآثار العقلية. الآن نريد أن نعرف حكم كل من هذين الأثرين، يعني النوعين من الآثار. فأما القسم الأول قلنا أمس، أما القسم الأول فلا مشكلة بين الأعلام في أنه يثبت بالاستصحاب، وبالتالي يكون الاستصحاب حجة في هذه الآثار، بل لعله هو القدر المتيقن في هذه المسألة. نعم، نريد أن نعرف أنه هل الاستصحاب حجة في آثاره الشرعية على كل المباني أم أنه لا، لأنه إذا لم يكن حجة على كل المباني فحينئذ لا يمكن دعوى حينئذ أن الاستصحاب حجة في آثاره الشرعية التي هي من القسم الأول، لأنه قد يأتي الشخص ويقول أنا أتبنى حجية الاستصحاب ولكن لا يمكن تخريج حجيته بلحاظ هذه الآثار الشرعية. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى بحث هذه القضية وفقا للمباني، يعني لما هو مستفاد من دليل حجية الاستصحاب، حيث أشرنا أمس إلى أن المستفاد من دليل الاستصحاب إما أن يكون الاستصحاب جعل نحو الطريقية والعلمية، أي تنزيل المشكوك منزلة الشاك، تنزيل العفو، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو لا جعل نحو الأصل التنزيلي، أي جعل العفو الأول جعل الشاك منزلة المتيقن، والثاني يكون جعل المشكوك منزلة المتيقن، والثالث أن يكون لا المنهي عنه هو النقد العملي وليس النقد الحقيقي. هذا هو المستفاد، فعلى هذا الأساس يوجد عندنا ثلاثة مباني من هذه في هذه المسألة. فنريد بناء على المبحث على المستفاد الأول، وهو أن المستفاد من الاستصحاب هو تنزيل الشاك منزلة المتيقن. فهنا لا إشكال ولا ريب أنه ما معنى أن ينزل الشاك منزلة المتيقن؟ معنى ذلك هو أن الشارع عبدنا ببقاء اليقين، يعني يقول له في هذه الحالة أيها الشاك بطهارة الماء بعد أن كنت متيقنا بها أنت الآن بمنزلة ذلك المتيقن، بمنزلة ذلك المتيقن. فحينئذ إذا كان هناك عملية تنزيل، تنزيل للشاك منزلة المتيقن، ما معناه في هذه الحالة؟ معناه أنك أنت الآن بنظري وبحسب اعتباري منزل منزلة ذلك المتيقن، لا أنك متيقن حقيقة. فلا يوجد عندي في هذه الحالة بقاء لليقين، لليقين بهذا المعنى طبعا حقيقة، بل تنزيلا وادعاء. فحينئذ سوف يكون دليل الاستصحاب على هذا من الأدلة التنزيلية، وإذا كان من الأدلة التنزيلية حينئذ سوف يسري تسري كل الآثار كانت مترتبة على المنزل عليه إلى المنزل، فكانت الآثار مترتبة على طهارة الماء على فرض أننا كنا متيقنين بها. فمن آثارها ما هي؟ من آثارها أنه لو وصل بها الطعام لطهر. الآن ماذا؟ ننزل كل الآثار هنا. فحينئذ هذا المستصحف الذي كنا على يقين به كل الآثار المترتبة عليه سوف تسري إلى من؟ سوف تسري إلى المنزل. وحينئذ في هذه الحالة فكل الآثار الشرعية كانت مترتبة على المستصحف في حال اليقين سوف تترتب عليه في حال الشك. نعم هذا التنزيل كل بحسبه، إذ التنزيل على قسمين، طارة يكون التنزيل تنزيلا واقعيا لم يؤخذ الشك في موضوعه كما هو الحال الطواف بالبيت صلاة، هنا لم يؤخذ في موضوعه الشك بل هذا تنزيل واقعي. وأخرى لا يكون التنزيل تنزيلا ظاهريا أي أخذ الشك في موضوعه كما هو الحال بالنسبة للاستصحاب. فإن تنزيل المستصحب في ظرف الشك، يعني تنزيل الشك في عبارة أخرى تنزيل الشك منزلة المتيقن، أخذ في موضوعه الشك عندما ننزل الماء المشكوك الطهارة منزلة الماء الطاهر، إنما أخذ في موضوعه حينئذ الشك. وعلى هذا الأساس فالآثار الشرعية تكون حجة، لأنني إذا كنت على يقين بطهارة الماء فلا إشكال ولا ريب أن آثاره تكون حجة ومترتبة عليه. ففي الظرف الذي أكون فيه بمنزلة المتيقن فحينئذ تترتب عليه الآثار. هنا يأتي إشكال أن نحن نعلم بأن لهذا المستصحاب له النوعان من الآثار، آثار مباشرية وعندنا آثار غير مباشرية. بأي معنى؟ يعني عندي آثار تترتب على المستصحب مباشرة كطهارة الطعام المغسول بهذا الماء، هذا أثر مباشر. ويوجد عندي أثر غير مباشر مترتب على المستصحب ولكن بواسطة الأثر المباشر، فيكون أثرا مباشريا لمن؟ للأثر المباشر، ولكنه ليس أثرا مباشرا للأدل المستصحب. على هذا الأساس سوف لن يكون الاستصحاب حجة بلحاظ الآثار غير المباشرة للمستصحب. لماذا؟ لأنكم قلتم هكذا أنتم، لقد نزلتم المستصحب في ظرف الشك منزلة المستصحب في ظرف اليقين، وهذا أقصى ما يستلزم ما هو؟ أن يكون حجة في آثاره المباشرة. إذ آثار المباشرة مترتبة على من؟ على طهارة الماء يقينا، وأنا الآن بمنزلة الذي منزلة المتيقن بطهارة الماء فتثبت الآثار المباشرة. أما الآثار غير المباشرة هنا يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى صحيح أنه حتى تثبت الآثار غير المباشرة لابد أن نكون على يقين من الأثر من المباشر. والحال الاستصحاب بناء على هذا المبنى ماذا فعل؟ نزلني منزلة المتيقن بلحاظ المستصحب وليس بلحاظ الأثر المباشر. فمن هنا لا يمكن أن نقول بثبوت الأثر غير المباشر وبحجيته في الاستصحاب، إذ لا إحراز يقيني لمن؟ للأثر المباشر. الشهيد الصدر ماذا قال؟ قال نفس النقطة التي ذكرناها، إذا كنا من القائلين بهذا المبنى وأن الشاك ينزل منزلة متيقن فحينئذ نزل بلحاظ المستصحاب منزلة متيقن فثبت ما هو أثره المباشر. أثره المباشر في هذه الحالة أيضا بناء على هذا المبنى بما أنه مستصحب، فبالتالي يعني سوف يكون في هذه الحالة تابعا لنفس المبنى. فإذا أصبح الأثر المباشر ثابت عندي بالتنزيل، أي أن الشارع نزلني أيضا منزلة متيقن واقعا بما بالأثر المباشر، ومقتضى هذا التنزيل ثبوت جميع الآثار التي كانت ثابتة للأثر المباشر على غير المباشر. يعني الآثار غير المباشرة كانت ثابتة لمن؟ للأثر المباشر، صحيح؟ فحينئذ بما أنني الآن منزل منزلة متيقن بالأثر المباشر، فكل الآثار التي كانت ثابتة للأثر المباشر على فرض اليقين ثابتة الآن على فرض الشك، إذ في فرض الشك منزلة منزلة المتيقن. فالكلام هو الكلام، بما أن الأثر المباشر يثبت للمستصحب المتيقن وأنا الآن بمنزلة المتيقن، كذلك الأمر الأثر غير المباشر يثبت الأثر المباشر المتيقن والآن أنا متيقن بالأثر المباشر تنزيلا، فتثبت آثاره غير المباشر ولا مشكلة من هذه الناحية. لذلك يقول: أما القسم الأول فلا خلاف، القسم الأول هي الآثار الشرعية، فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، هذا لم يناقش به أحد إلا من أنكر حجية الاستصحاب مرة. الآن هنا الشيخ الصدر يقول: على جميع المبادئ، سواء قلنا بأن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاد، لماذا؟ لعناية التعبد ببقاء المتيقن، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاد لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أو النهي عن النقد العملي لليقين بالشك. فهنا على هذا الأساس الذي نحن قلنا يكون مجعول على نحو الطريقية، يكون مجعول على نحو الأصل التنزيلي، والآخر يكون منهي عنه هو النقد العملي. أما على الأول، على الأول ما هو؟ أي أن يكون هنا الشاذ أو الشاذ ينزل منزلة متيقن. منزل المشكوك، بعد نرجع نتكلم المشكوك حتى نريد على الطريقية والعلمية. فبالتالي في هذه الحالة سوف يكون المشكوك منزل منزلة ماذا هو؟ منزلة المتيقن وليس منزلة المتيقن، المتيقن بالنسبة للشك. فلأن التعبد ببقاء المتيقن، هذا هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلأن التعبد ببقاء المتيقن بأي معنى؟ هل بمعنى أنه باق حقيقة؟ لا، لماذا؟ لأننا حقيقة قلنا لا يمكن، لأنه بعد عروض الشك لا يعقل أن يبقى هناك يقين، إذ اليقين ينتفي انتفاء تكوينيا قهريا بمجرد وجود الشك. فحينئذ كيف يكون ثابتا؟ بل تنزيلا. ومرجعه حينئذ إلى ماذا؟ ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي. باقي ماذا؟ حقيقة؟ لا، يعني نحن نقول كالحقيقي، كالذي كان ثابتا حقيقة. فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، فيكون أصلا تنزيليا. ومقتضى دليل التنزيل ما هو؟ إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل. هنا المنزل عليه ما هو؟ طهارة الماء حقيقة، المنزل هو طهارة الماء بقاء ادعائيا تنزيليا، إسراء واقعيا على فرض أنه لم يؤخذ الشك في موضوعه، أو ظاهريا على فرض أنه أخذ الشك في موضوعه تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته. وقلنا نحن التنزيل الواقعي الذي يناط بالشك، تنزيل الواقع الذي لا يناط بالشك كتنزيل الطواف منزلة الصلاة، والتنزيل الظاهري والذي يناط بالشك كتنزيل المستصحب هنا في مقامنا في هذه الحالة كتنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة. وعليه الآن بما أنه هناك إطلاق للتنزيل بناء على هذا المبنى، أي أننا نزلنا المشكوك منزلة المتيقن، وهذا نحو الإطلاق. إذا نحو الإطلاق نتمسك بإطلاق التنزيل، دليل التنزيل الذي مقتضى ثبوت جميع الآخر. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب. هنا يأتي إشكال، وهو فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، إذ موضوعه قد تحقق على هذا الأساس، وهو الطهارة المشكوكة نزلت منزلة الطهارة المتيقنة، فحينئذ أثره المباشر سوف يثبت. ولكن ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر والذي يكون أثرا غير مباشر بالنسبة للمستصحب، وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره. المستصحب ثبت ببركة التنزيل، يعني الآن كأنني متيقن، ولكن الأثر لست كأنني متيقن به، لأن التنزيل حسب الفرد ليس تنزيلا واقعيا بل هو تنزيل ظاهري أخذ في موضوعه الشك، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي. فإذا كان التنزيل ظاهريا واقعيا لا يثبت باستصحاب طهارة الماء، ماذا؟ كون يعني لا يثبت هنا باستصحاب طهارة الماء وكون الطعام مقصود به طاهرا، حقيقة لا يثبت هذا. ماذا يثبت؟ يثبت فقط أن أنا استصحبت الآن طهارة الماء. طهارة الماء ما هو أثرها المباشر؟ إذا استصحبنا طهارة الماء أثرها المباشر هو أنه لو غسل به طعام لكان طاهرا. الآن هناك أثر مباشر غير مباشر وهو حلية الطعام، لا تثبت، إذ ثبوتها فرع ثبوت حلية، فرع ثبوت طهارة الماء حقيقة، وهذا لم يثبت. فلذلك يقول لأن التنزيل ظاهري لا واقعي، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، وهذا لا يوجد فيه تنزيل ولا تعبد بالأثر المباشر حتى يثبت الأثر غير المباشر. فكيف يثبت أثره؟ فإذا لم يثبت الأثر المباشر حقيقة فلا يثبت الأثر غير المباشر. كان الجواب أنه أيضا يثبت بالتنزيل، كما أثبتنا الأثر المباشر على المستصحب بالتنزيل أيضا أثره المباشر يثبت بالتنزيل، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا وليس حقيقيا، فمرجعه إلى تنزيله أي تنزيل الأثر المباشر منزلة الأثر المباشر الواقعي، كما نزلنا المستصحب منزلة المستصحب الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا، وهكذا. حتى لو فرضنا هناك أثر ثالث، الكلام هو الكلام، نأتي إلى الأثر الثاني. صحيح أنكم تقولون الأثر الثالث مترتب على ثبوت الأثر الثاني واقعا، ولكن ببركة دليل التنزيل نكون على يقين من الأثر الثاني، وإذا ثبت تنزيلا وادعاء فتثبت آثاره. فلذلك لا فرق بين ثبوت الأثر المباشر للمستصحب وبين ثبوت أثر الأثر أو ثبوت الأثر غير المباشر للمستصحب. نعم. إيه؟
يمكن أن نستظهر شيئا من الدليل أنه يمكن أن نستطيع فقط الأثر المباشر.
إذا نزل هذا كف لأنه حين يدري أصبح أثر المباشر تنزيلا ومقتضى إطلاق دليل التنزيل ثبوت الجميع الأثر. هو الشهيد الصدر لذلك يقول أنا أتمسك بنفس النقطة. أحسن. فأنا أتمسك بنفس النقطة التي أثبتنا بها الأثر المباشر.
يعني إذا نقلنا إذا عقلنا نقتصر على القدر المتيقن.
ولكن هنا لا شك مع الدليل، مع كون الدليل مستفاد منه هو التنزيل، لا شك. يعني لا شك أنه يشمل أثر المباشر أم لا، إذ مقتضى إطلاق الدليل لا شك في إطلاقه. إذا لا شك في إطلاقه فمقتضى الإطلاق حينئذ ثبوت جميع الآثار، هذا مقتضى التنزيل، إنما خرج طبعا بالدليل. نعم، المشكلة وين تكون؟ على المبنى الثاني، المبنى الثاني الذي يقول بتنزيل الشاك منزلة المتيقن. كيف يقول هكذا؟ لأنه حسب الفرض الآثار ثابتة لمن؟ بحسب الكلام الأول ثابتة للمستصحب، صحيح؟ ولكوننا كنا من القائلين بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، حينئذ الآثار الثابتة للمتيقن تثبت للمشكوك، إذ نحن بمنزلة المتيقنين في باب الشك. ولكن بناء على المبنى الثاني، لحاظه ليس لحاظا للمستصحب، بل لحاظه لتنزيل الشاك، ولا نظر له للمستصحب، تنزيل الشاك منزلة المتيقن، فحينئذ الآثار ثابتة للمستصحب، وهنا لا نظر بناء على هذا المبنى للمستصحب، بل للشاك فينزل منزلة المتيقن، فحينئذ والتنزيل ما معنى؟ يعني بهذا بناء على هذا المبنى، يعني أن الشارع يعبدنا لا ببقاء المتيقن كما هناك، بل ببقاء اليقين. وإذا عبدنا ببقاء اليقين، ما معنى هذا التعبد ببقاء اليقين؟ تقدم عندكم سابقا أنه اليقين يعني القطع، اليقين والقطع الطريقي يكون كاشفا عن من؟ عن متعلقين، سوف يكون كاشفا عن متعلقه. فإذا كان كاشفا عن متعلقه فحينئذ الآثار المترتبة على المتعلق كيف يمكن إثباتها؟ والمفروض أن الآثار ثابتة لمن؟ للمستصحب. واليقين قد تعلق بالمستصحب، إذ المستصحب متعلق لليقين. ففي هذه الحال يعني كطهارة الماء، نحن نتكلم بالمستصحب لكن بالأمثلة هذه، يعني أنا الآن على يقين من طهارة الماء، فغاية ما يثبت بناء على هذا المبنى أن طهارة الماء ثابتة فقط، إذ اليقين لا يكشف إلا عن متعلقه. والمفروض أن آثار طهارة الماء ما هي الشرعية؟ أنه لو غسل به الطعام لحكمنا بطهارته، فاليقين حينئذ لا يكشف عن غير متعلقه، يعني عن آثار متعلقه. فكيف حينئذ في هذه الحال سوف نحكم بثبوت وبحجية الآثار الشرعية للمستصحاب؟ نعم، هي ممكن أن تقع في صراط اليقين. كيف؟ يعني في طوله، يعني بعد أن يثبت عند المستصحاب يقينا، فحينئذ سوف يثبت عندي من؟ آثاره يقينا. ولكن بدوان لا، اليقين لا يثبت إلا ولا يكشف إلا عن متعلقه. فبما أنه بناء على هذا المبنى الشارع ينزل الشاك منزلة المتيقن، فيعبده ببقاء اليقين، واليقين لا يكشف إلا عن متعلقه ولا يكشف عن غير متعلقه وعن آثار متعلقه، فحينئذ يستشكل هنا في هذه الحال بحجية الآثار الشرعية للمستصحب، إذ لا يقين كاشف عنها، إذ الكاشف إذ المنكشف فقط هو من؟ هو المستصحب. وعلى هذا الأساس فلا محركية. ما معنى كاشفية اليقين؟ يعني هناك محركية وهناك منجزية، فإذا كان هناك محركية ومنجزية فقط وفقط بلحاظ المتعلق والمستصحب وبلحاظ طهارة الماء، فحينئذ بلحاظ الآثار لا كاشفية لا منجزية لا محركية، فلا حجية للآثار الشرعية. فمن هنا استشكل في هذه المسألة. نعم، أشرنا في ضمن الكلام أنه ممكن أن تقع في صراط توليد اليقين. نعم، يعني إذا تولد هذا اليقين وثبت حينئذ تقع في طوله، إذ اليقين حينئذ بالشيء يقين بماذا؟ بآثار هذا الشيء. فإذا كان هذا الكلام لماذا لا نقول بناء على هذا المبنى وهو تنزيل الشاك منزلة المتيقن وأن يعبد الشارع الشاك باليقين، أنك الآن أنت على يقين من طهارة الماء، ومن كان على يقين من طهارة الماء فهو على يقين من لوازمه وآثاره الشرعية. هنا الشيخ الفضل يقول الكلام صحيح، ولكن هذا فقط وين؟ في اليقين التكويني. وتقدم في سابقا في باب العلم الإجمالي أشرنا إلى قضية أن العلم بالشيء علم بلوازمه، أي شيء أي علم، ليس العلم التعبد علم الحقيقي. وهنا أيضا اليقين الحقيقي اليقين التكويني هو الذي يلزم منه اليقين بآثاره ولوازمه الشرعية، وأما اليقين التعبدي فهذا ليس يقين حقيقة، إنما هو يقين تعبدي، أي بنظر الشارع أنت على يقين، وإلا واقع أنت لست على يقين. فحينئذ هذه الآثار سوف لن تكون ثابتة، إذ الآثار تثبت على بالنسبة لليقين الحقيقي لا بالنسبة لليقين التعبدي. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك واليقين في مقامنا ليس يقينا حقيقيا بل يقينا تعبديا، أي خاضع لجعل الشارع ولنظر الشارع، نرجع إلى دليل التعبد ودليل هذا التنزيل، فنقول أنه أي قاصر، إذ دليل الاستصحاب ماذا يدل؟ لا يدل على أكثر من لا تنقض اليقين بالشك، أي أنت على يقين من طهارة الماء ليس أكثر، فلا تثبت حينئذ الآثار الشرعية. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول لا، أنتم ماذا فرضتم في هذا الكلام؟ لاحظوا من أول ما بدأوا ماذا بدأوا؟ أن هناك تعبد باليقين، وإذا كان هناك تعبد باليقين فهناك حينئذ كاشفية لليقين عن متعلقه فقط، وبالتالي هناك تنجيز ومحركية بلحاظ المتعلق، إذ ثبت اليقين بالموضوع. وأما الآثار فلم يثبت اليقين بموضوعها، فحينئذ في هذه الحال لا محركية لا منجزية بلحاظ الآثار الشرعية. هنا ماذا فرضهم؟ دائما دائما أنه لا بد من اليقين بالموضوع. يقول الشيخ قال من قال لكم أننا نحتاج دائما إلى يقين بالموضوع حتى يثبت عندي التجيز ويثبت عندي التعبير؟ لا، مناط المنجزية ومناط المحركية هي ثبوت الكبرى وثبوت الصغرى لهذا الأمر. كيف؟ يعني لا بد أولا إذا كان عندي على فرض المثال الدعاء عند رؤية الهلال واجب، لا بد أن أعلم بالجعل هذا الكبرى، أي أن المولى جعل وجوبا للدعاء عند رؤية الهلال، ولا بد من أن تتحقق الصغرى. والصغرى ما هي؟ أن هناك رؤية للدعاء. وفي مقامنا أن الطعام نحكم بطهارته إذا غسل بماء طاهر، صحيح؟ فالكبرى ما هي؟ أن كل طعام غسل بماء طاهر هذا جعل فهو طاهر، وقد غسل بماء طاهر فهذا ما معنى؟ يعني هنا في مقامنا أي الماء طاهر، هذا معنى الصغرى، أي أن الماء طاهر. فحينئذ الكبرى ثابتة من خلال الأدلة، يعني نرجع إلى الآيات الروايات التي تدل على الجعل، إذ لا يمكننا إدراك الجعل إلا من خلال إبراز من كذا الشارع. وبالنسبة لطهارة الماء ثبتت عندي بالاستصحاب، فتحققت الكبرى وتحققت الصغرى. إذ كل طعام غسل، طعام متنجس غسل بماء طاهر هو طاهر، والماء طاهر، فحينئذ الطعام سوف يكون طاهرا، وهذا يتنجس ويحرك. فالمناط، كل المناط والمدار لا على اليقين بالموضوع، بل لا بد من تحقق الكبرى والصغرى في المقام، وهذا متحقق في مقامنا. لذلك يقول: وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل، يستشكل من أي ناحية؟ من ناحية الآثار المباشرة. فقد يستشكل بأنه لا تنزيل، يعني الآن إذا الآثار المباشرة فيها مشكلة، فالآثار غير المباشرة بطريق أولى فيها مشكلة. فلذلك يكون هذا الثاني صريح ناظر هنا للآثار المباشرة، ولكن بشكل عام حتى للآثار غير المباشرة بطريق أولى. قد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، يعني هنا لماذا؟ لأن تنزيل الشاك منزلة متيقن، فالنظر واللحاظ ليس على المستصحب حتى تثبت آثاره، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين لا في المتيقن. وحينئذ وغاية ما يقتضي، أي يقتضي ماذا؟ التنزيل والتعبد في نفس اليقين، كون اليقين بالحالة السابقة باقيا الآن في ظرف الشك تعبدا بلحاظ كاشفيته، إذ الطريق الكاشفية أمر ذاتي لليقين والقطع. فإذا عبدنا الشارع ببقائه فسوف يعبدنا ببقاء كاشفيته، ولكن عن من يكشف؟ ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه، كاشفا إلى متعلق به. يقين بطهارة الماء، فاليقين يكون كاشفا وطريقا إلى ثبوت متعلقه لا إلى آثار متعلقه. نطبق شوية على الإشكال، إذ آثار المتعلق هنا، يعني آثار المتعلق تحتاج إلى ثبوت ما؟ ثبوت المتعلق حقيقة، تحتاج إلى ثبوت المتعلق حقيقة، يعني لابد أن أكون على يقين من ما؟ من المتعلق، يعني لابد أن يكون على يقين من ماذا؟ من طهارة الماء. هذا ممكن كان يتصور على المبنى الأول، لأن ننزل المشكوك منزلة المتيقن، هنا لا. فلذلك يقول الآن، طبعا يوجد عندنا حتى للأسف بالطبعات الجديدة أيضا ما زالت موجودة، ما أدري إذا كان عندكم طبعاتكم، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار. بعضهم ماذا قال؟ واليقين المتولد هو الذي لا طريقية إلى تلك الآثار. هذه ما معنى هذه العبارة؟ لاحظوا، لذلك بعضهم قال هذه لابد أن تحدث، لأن الكلام وين؟ من الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه. وإنما يقع، من هو الذي يقع؟ الأثر المتعلق المفروض حتى بالفرض، وإنما يقع أي أثر المتعلق في صراط توليد اليقين. ما معنى في صراط توليد اليقين؟ بتلك الآثار، تبين عندي، وإنما يقع الآثر في صراط تلك الآثار ليس صحيح، فلابد أنه إنما يقع يكون فاعله شيء آخر. من هو الفاعل؟ المتعلق. وإنما يقع المتعلق في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، يعني سوف يقع المتعلق في طول ما؟ في طول اليقين بتلك الآثار، وهذا ليس بمعنى. ولكن المعنى المتصير هو هذا، أن هذه الآثار إنما تثبت متى؟ إذا أصبحنا على يقين من المتعلق، فلذلك تقع في طول اليقين للمتعلق. هذا هو مراده بالمعنى، واضح؟ فإذا تولد اليقين حينئذ تولد اليقين بما بالمتعلق، سوف تترتب آثار المتعلق إذ أنه متيقن. وبما أننا في هذا البحر في هنا بناء على هذا المبنى، لسنا على يقين من المتعلق، إذ هذا المبنى يرى التعبد بنفس اليقين لا بالمتيقن. هو المعنى متصيد يعني من هذه العبارة، وإنما يقع في سيرات توليد اليقين بتلك الآثار. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار. اليقين المتولد يعني لابد هنا في هذه الحالة أن يكون عندي يقين بالمتعلق حتى تثبت له تلك الآثار، وإلا مع عدم ثبوت اليقين بالمتعلق لا تثبت الآثار. والشهيد الصدر من هنا ماذا؟ دخل إلى الإشكال عليهم من هذه المسألة. فلذلك العبارة فيها نوعا ما يعني المراد واضح، ولكن تركيب العبارة قد يكون فيه نوع من التشويش. وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه، الآن لا الآثار متعلق الآثار ما هي؟ يعني الآن هنا صار عندي في هذه الحالة لا يعني لابد أن يكون عندي يقين بالمتعلق حتى تثبت الآثار، واضح؟ فهنا في هذه الحالة آثار وكأنها بمثابة المترتب ترتبا قهريا على اليقين بالمتعلق. فإذا أصبح عندي يقين بالمتعلق أصبح في هذه الحالة على يقين من الآثار. فلذلك يقول وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فحينئذ فكذلك الأمر منجزيته ومحركيته، إذ هذه المنجزية والمحركية من اللوازم الذاتية لليقين، واليقين يتعلق بطهارة الماء، فالمحركية والمنجزية بلحاظ طهارة الماء فقط. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة وهي طهارة الماء، لا بالنسبة إلى أثارها الشرعية وهي طهارة الطعام المتنجس المغسول بهذا الماء. فانقيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا؟ وعليه حينئذ فسوف يكون استصحاب طهارة الماء يجعل المكلف هنا في هذه الحالة بناء على الاحتمال الثاني متيقنا أيضا بطهارة الطعام المغسول، إذ اليقين بالشيء يقين بآثاره. يقول الشيخ الصدر كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، يعني اليقين التكويني هو الذي يفرض علينا أن نكون على يقين من آثاره، وأما اليقين التعبدي فلا. وأما اليقين التعبدي بشيء، تدروا ما معنى اليقين التعبدي؟ يعني يقين التعبدي يعني هذا يرجع ضيقا وسعة إلى من؟ إلى الشارع، إلى من بيده جعل، لا إلى الأمور التكوينية كما هو الحال في العلم واليقين التكويني. وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره. لماذا؟ لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا سعة وضيقا لمقدار التعبد. نعم نقول أن وجود النار حينئذ هو وجود للإحراق، إذ الإحراق يترتب ترتبا تقوينيا على النار وليس خاضعا لجعل جاعل، بينما بالنسبة للطهارة الصلاة في البيت طواف هذه خاضعة لمن؟ للشرع. فهو قد يجعل الطواف كالصلاة في كل شيء من ناحية الشرائط والأجزاء، وقد يجعلها من ناحية الثواب والعقاب ومن ناحية بعض الأجزاء وبعض الشرائع. إذ هنا مسألة ترتبط بيد الشارع بينما هنا خاضعة لعللها التكوينية. ودليل الاستصحاب هو الكشف عن التعبد لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة، إذ المبنى قائل أن المستفاد من تنقض اليقين بالشاك هو تنزيل الشاك منزلة المتيقن. والتحقيق أن تنجز الحكم هل لا بد أن يحصل هناك يقين بموضوعه؟ يقول لا، يحصل بمجرد وصول كبرى وهي الجعل، أي جعل الحكم على موضوعه، وصغرى وهي الموضوع. في المقام نحن نعلم أن طهارة الماء توجد طهارة الطعام المقصود به، هذه الكبرى، والشارع قد جعلها وقد دل على ذلك النصوص. وأما العلم بالموضوع هو طهارة الماء فإنه ثابت بالاستصحاب حسب الفرض، فالصغرى ثابتة والكبرى ثابتة وهي موضوع. فاليقين التعبدي بموضوع الأثار بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم وإن لم يسري إلى الحكم. ما معنى؟ يعني بمعنى في هذه الحال أن الشارع عندما عبدني بطهارة الماء، ما معنى طهارة؟ يعني عبدني بالوضوء، وأنا أعلم من الخارج بأدلة أخرى لا من الاستصحاب والتعبد أن كل متنجس لو غسل بماء طاهر لطهر، فقد ثبتت عندي الكبرى وثبت عندي الموضوع فيثبت عندي الحكم هو طهارة الطعام المغسول بهذا الماء الطاهر. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم. لماذا؟ لأنني أعلم بالموضوع بالموضوع كصغرى وأعلم بالكبرى وهو الجعل، فإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم. إذا التعبد بالموضوع حينئذ مع ثبوت الكبرى هو تعبد بالحكم. فلذلك يقول منجز لذلك الأثر والحكم وإن لم يسري. ما هو الذي لم يسري؟ أي التعبد. وإن لم يسر التعبد إلى الحكم فالحكم يتنجز تبعا للتعبد بموضوعه وتبعا لعلمنا بالكبرى. وعلى هذا الأساس فإذا كان تنجز الحكم بسبب اليقين التعبدي بموضوعه حينئذ سوف نعرف الحال بناء الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ما هو؟ أي بناء على مبنى أن النقض هنا ليس نقضا حقيقيا بل هو نقض كما عبرنا عنه عنائي مجازي، نقض عملي. فإذا كان بهذا المعنى فإنه حينئذ عندي يقين بالموضوع. نعم عندي يقين بالموضوع، فحينئذ في هذه الحالة إذا كان اليقين بالموضوع هو بنفسه منجز لذلك الحكم فحينئذ لابد أن يكون العمل الذي كان طبقا لذلك اليقين لابد أن يكون حينئذ في هذه الحالة مقتضيا لأن يكون ثابتا في ظرف الشك. يعني عندما كنت على يقين من طهارة الماء مع العلم الكبرى وهي أنه كل ماء كل متنجس لو طهر بالماء طاهر لا كان طاهرا، فهناك كنت على يقين من الموضوع، كنت أعلم يقينا وجدانيا حقيقيا بطهارة الماء وأعلم بالكبرى فيثبت الموضوع أيضا كذلك الأمر. فإذا كان معنى لا تنقض عمليا يعني لا ترفع يدك عن الجري العملي وفق يقينك الصابر، والجري العملي وفق اليقين الصابر ما معنى بالموضوع؟ ثبوت الحكم وثبوت الآثار. أيضا الآن في ظرف الشك لا ترفع اليد عن الآثار العملية وعن الجري العملي بلحاظ الشك، إذ أنت في هذا الظرف منهي عن رفع اليد على الآثار العملية، بل لا بد أن تعمل وفق يقينك الصابق. ووفق يقين الصابق كان يترتب الحكم وكان لا فرق ترتب الآن، لابد أن يترتب الحكم في ضرب الشك، لابد أن يترتب الحكم ولابد أن تترتب آثاره، فلذلك يكون هنا أوضح. إذ بناء على هذا المبنى هناك نهي عن رفع اليد عن الجري العملي وفق اليقين، ومقتضى اليقين سابقا هو ثبوت الحكم، يقين بموضوع يعني طهارة الماء هو ثبوت الحكم وهو طهارة الطعام، وثبوت آثار هذا الحكم وهو حلية الأكل. الآن يقول له الشارع لا ترفع يدك عن تلك الآثار، فتثبت حينئذ الآثار الشرعية للمستصحب بناء على هذا الاحتمال الثالث. ومنه يعني ما معنى منه؟ أي من أن تنجز الحكم وهو الحكم بطهارة الطعام المغسول بالماء الطاهر بسبب اليقين التعبدي بموضوعه وهو طهارة الماء، يعرف الحال هي التقدير الثالث، والذي يكون فيه النقد نقدا مجازيا، أي نقدا بمعنى النهي عن النقد العملي وليس عن النقد الحقيقي. فإن اليقين بالموضوع وهو طهارة الماء حسب المثال لما كان بنفسه منجزا للحكم وهو طهارة الطعام المغسول بذلك الماء، ماذا سوف يكون عندي؟ كان الجري العملي على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. ما معنى ذلك؟ يعني بمعنى أنني عندما كنت على يقين من طهارة الماء فالحكم المترتب على ذلك اليقين وأثر الحكم المترتب على ذلك اليقين الآن سوف أرتبه، إذ أنا منهي عن رفع اليد عن الآثار العملية والجدل العملي وفق اليقين. فيلزم يعني يلزم ما هو؟ يعني يلزم الجدل العملي على طبق الحكم حكم الموضوع، والجري العملي وفق حكم الموضوع هو الحكم بحلية الطعام، وقبل ذلك الحكم بطهارة الطعام بمقتضى النهي عن النقد العملي. هنا في هذه الحالة قد يقال هنا فإن قيل لا يرجع إلى الثالثة حتى لا يصير في خطأ. ومنه وكأن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الآثار الشرعية كيف تكون حجة بناء على المبنى الثالث وبينها. الآن يرجع إلى الاحتمال الثاني، فإن قيل هذا ناظر إلى الاحتمال الثاني وسؤال أو إشكال على الاحتمال الثاني، أنه إذا كان حسب قولكم أن اليقين بالموضوع بطهارة الماء سوف يكون كافيا لثبوت الحكم ولتنجزه ولما يترتب عليه حينئذ، فحينئذ في هذه الحالة الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم ما هو قوله؟ يعني نحن الآن عندي الآن هنا خلينا هذا محطة الماء طهارة طعام حلية الطعام. حسب كلامكم أن هذا تنجز لماذا؟ لليقين بطهارة الماء حسب الاحتمال الثاني، ولكن هل يوجد عندي هنا يقين؟ فحينئذ لا يقين بطهارة الطعام، لا يمكن، عندي فقط يقين بطهارة الماء، أما يقين بطهارة الطعام لا، غير ما يوجد عندي تنجس بطهارة الطعام تبعا لي اليقين بموضوعه والعلم بالقدر. فحينئذ هذا حلية الطعام على من مترتبة؟ مترتبة على طهارة الطعام، ولكن هل مترتبة على طهارة الطعام كيفما كان أم مترتبة على ماذا؟ على اليقين بطهارة الطعام. فإذا كان الأمر كذلك ماذا هو قولكم؟ هذا أثر ماذا؟ غير مباشر. فحينئذ ما قولكم في هذا الحكم
الذي يكون متنفسا على هذا الحكم. هل ايضا يكون هناك تنجيز لخاضه؟ يعني حتى يكون الاستصحاب حجه في جميع اثاره المباشره وغير المباشره؟ حسب كلامكم لا، اذ في هذه الحال لا يقين لمن بطهاره الطعام. عندي طهاره الطعام فقط قد تنجزت بتنجز موضوعها، يعني تنجز الموضوع بماذا؟ يعني باليقين بالموضوع. فحتى يتنجز هذا الحكم لابد ان يكون عندي يقين لمن بموضوعه ولا يقين في بموضوعه فلا يتنجز. والكلام جدا واضح. بعض ماذا فرضوا هنا؟ انه لابد ان يكون عندي يقين بموضوع يعني بطهاره الطعام كله. وشريك الصدر ماذا قال لهم؟ قال لهم تنجز الحكم ليس فرع اليقين بموضوعه، تنجز الحكم فرع ماذا؟ فرع ثبوت صغرى وكبرى. صغرى ما هي؟ طهارة طعام. كبرى ما هي؟ أن الطعام الطاهر حلال. هذه حقة الفرق وين ثبتت؟ ثبتت بالأدلة الخاصة آيات روايات. وهذه حقة الفرق بالاستصحاب. فالصغرى ثبتت بالاستصحاب والكبرى ثبتت بأدلة خاصة، فتحقق الصغرى وكبرى فتنجز الحكم على نفس الطريقة التي قلناها. فلذلك يقول الشهيد الصدر هنا: فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على ذلك الحكم كحلية الطعام المترتبة على طهارة الطعام وطهارة الطعام المترتبة على طهارة الماء؟ وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول هو طهارة الماء؟ لا توجد عندي تعبد، التعبد كان بلحاظ طهارة الماء لا بلحاظ طهارة الطعام. نعم تنجزت طهارة الطعام تبعا للتعبد بموضوعها. كان الجواب أن الحكم الثاني الذي هو طهارة تحلية الطعام حسب الفرض الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول وهو طهارة الطعام لا يفهم من لسان دليله. أنتم من أين قلتم أنه لا بد من اليقين بموضوعه ولو كان يقينا تعبديا؟ لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبراه وهي كل طعام طاهر يجوز تناوله وأكله، وصغرى أن هذا الطعام طاهر موضوع للحكم الثاني. أما أنه أخذ في لسان دليله أنه لا بد أن يكون هناك يقين بالموضوع فلا دليل عليه. والمفروض أنه محرز كبرا من خلال الأدلة الخاصة وصغرا من خلال الاستصحاب. جعلا وموضوعا، ما معنى جعلا؟ يعني كبرا. جعلا ترجع إلى الكبرى وموضوعا ترجع إلى الصغرى. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني. فإذا ثبت اليقين بهذا النحو من الثبوت هذا كاف لتنجز الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول بلا فرق بينهما. نعم الفرق هناك أثر مباشر، هنا أثر ليس بمباشر، وإن كان أثرا مباشرا للأثر المباشر. وأما القسم الثاني وهو الآثار العقلية فيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.